وهو لزوم تفويت الملاك في الفعل، وهو مثلا قبيح أو لا يصدر من الذي له غرض في الفعل، ولزوم نقض الغرض من نفس الجعل، فإن الجعل إنما يكون بداعي التحريف وإيجاد الداعي، فإذا كان مطلقا ثابتا حتى في مورد الشك والجاه والظن فكيف حينئذ ينظر المولى هذه الدعوية ويجعل حكما على خلافه، فيكون نقلا للغرض من التحريف نفسه من الجعل. قلنا أن الميرزاء في السحور الذي قرب الإشكال الملاكي بالتقرير الأول فقط حاول أن يجيب عليه بأجوبة عديدة، إن كان تعبيره وعنوان يتوقف هذا الإشكال على كذا وكذا، إلا أن كل مقدمة من المقدمات التي يذكرها الإمام التوقف وفي الواقع جواب عن الإشكال، بمعنى أنه دليل عنده على أن الإشكال لا يرد على هذا التقرير، فإذا كان يرد معناه أن هذا التوقف وهذا الجواب غير تام. انتهينا إلى الجواب الرابع من الأجوبة التي يمكن استفادتها من كلام المحقق الدائمي للسلوك، وهو الالتزام بالمصلحة السلوكية، وهذا الجواب أصله للشيخ الأعظم للسلوك وتبناه وصححه المحقق النائمي، جعله جوابا تاما صحيحا. حاصل ما ذكره الشيخ، قال بأننا نلتزم بوجود ملاك ومصلحة في نفس الظاهر يحصل عليه المكلف، إلا أن هذه المصلحات وهي مصلحة يتدارك بها ما تفوت من المصلحة الواقعية ومن الملاكات الواقعية على المكلفين. إذا فرض أن الحكم الظاهري كان مخطئا ومخالفا للحكم الواقعي، وهذا وإن كان فيه نحو من التصويب والسببية لا محالة، وأن يكون للحكم الظاهري مصلحة لنفسه نفسية مستقلة عن المصلحة الواقعية، بعد الآن تداركية أو استيفائية. إلا أن هذا يختلف عن التصويب الذي ذهب إليه الأشعري أو المعتزلي، ومن هنا ذكر المحقق ذكر الشيخ أن التصويب يتصور أو أن السببية تتصور بأحد أنحاء ثلاثة، اثنان منها من هذه الأنحاء الثلاثة تصويب في الواقع باطل، وواحد منها من هذه واحدة منها لا يستلزم التصويب المحال ولا التصويب الباطل المجمع على خلافه، بل هو أمر معقول يمكن أن يقبله القائل بالتخطئ أيضا. من هنا تصدى لبيان السببية المعقولة، يعني أن يكون في الحكم الظاهري مصلحة نفسية، وقيام الحكم الظاهري بنفسه سببا، يكون سببا لقيام مصلحة في امتثال هذا الحكم الظاهري. فذكر أن السببية تتصور بأحد أنحاء ثلاثة، النحو الأول ما استظهر أن مقصود الأشعري هو هذا النحو، أن المصلحة والحب ما أدى إليه ظن المجتهد وقامت عليه الإمارات، فليس هناك في الواقع مصلحة وحكم واقعي إلا ما تؤدي إليه الإمارة ويؤدي إليه رأي المجتهد مثلا. هذا سماه بالسببية الأشعرية. هذه السببية الأشعرية هي السببية المستلزمة لمرتبة من التصويب ممتنعة عقلا، ادعوا أن هذا النحو من السببية ممتنع عقلا باعتبار أن هذا معناه أولا يستلزم التصويب وخلو الواقع عن حكم واقعي بقطع النظر عن رأي المجتهد ومورد الإمارة، هذا واضح لأنه يفترض أن تمام المصلحة فيما تؤديه الإمارة فيما قامت عليه الإمارة وأدى إليه ظن المجتهد، فحيث لا ظن ولا إمارة لا يوجد حكم في تلك الواقعة، وهو محال هذا النحو من التصويب، لأن هذا معناه أنه لا يوجد في الواقع شيء، فإذا لم يكن في الواقع شيء غير نفس الإمارة ونفس الظن ورأي المجتهد، إذن فهذا الظن يحكي ماذا؟ لا يعقل أن يكون هذا الظن وهذه الإمارة حاكية لحكم واقعي، فلا تكون إمارة حينئذ ولا تكون ظنا. فرض أن المصلحة والحكم الواقعي يدور مدار نفس الظن وما أدت إليه الإمارة فيه المصلحة وهو الحكم الواقعي، بأن يكون المجعول الحكم على طبق ما أدت إليه الإمارة. إذن فالإمارة بقطع النظر عن نفسها سوف لا يمكن أن تكون كاشفة عن حكم واقعي، إذ لا يوجد حكم في الواقع مع قطع النظر عن نفس الإمارة وقيامها. إذن فيلزم حينئذ أن لا يكون هناك مؤدى للإمارة. وإن شئتم قلتم يلزم من ذلك الدور، فإن هذه الإمارة إما أن تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها أو لا تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها. إذا لم تكن تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها إذن فليست إمارة بحسب الحقيقة، وإذا كانت تحكي عن حكم ثابت بقطع النظر عنها المفروض أن ذلك الحكم متوقف عليها وأن الحكم الواقعي هو نفس ما أدت إليه الإمارة، فيلزم حينئذ توقفها مثلا على نفسها على حدودها تحكي عن حكم متوقف على حكايتها على عن هذا الحكم، فتكون حكايتها عن ذلك الحكم متوقفة على حكايتها عن ذلك الحكم، وهذا دور محال لا محالة، لأن حكايتها موضوع هذا الحكم حسب وموضوع تلك المصلحة، فتوقفت حكايتها على حكايتها. لا، ليس الكلام في الإيس والتسمية، الكلام في الحكاية، أن هذه الإمارة تحكي عن الحكم أو لا تحكي عن الحكم، لابد أن تحكي عن حكم، تكشف عن حكم، هذا الحكم ثابت بقطع النظر عن كشفها أو متفرع على كشفها، لا محالة بناء على هذه السببية متفرع على كشفها، إذن فتكون كاشفيتها متوقفة على كاشفيتها، هذا دور، والدور يكون محالا. ولا يكفي في دفع هذا الإشكال حينئذ لا يشفع ما تقدم من إمكان أخذ الجعل علم بالجعل أو الكشف عن الجعل في موضوع فعلية المجعول، لأن هذا الإشكال إنما ذات الجواب إنما ينفع بلحاظ دفع محذور الدور في عالم الجعل، لا دفع محذور الدور في عالم الكاشفية والكشف. في عالم الكاشفية ذات الجواب لا ينفع، كان هناك إشكال الدور في عالم الجعل وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع التفسير، كان محالا، إذن يقال هناك دورا، يقال أن هذا الدور يمكن الإجابة عليه لأن هناك شيئان جعل ومجعول فعلي، فيمكن أن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، شخص المجعول الفعلي، وبتعدده ما يرتفع المحذور حينئذ بالبيان المتقدم. لكن الإشكال هنا في نفس الدور، هنا في نفس الكاشفية، أن هذه الإمارة تريد أن تكشف عن حكم، فإذا كان ذلك الحكم متوقفا على نفس الإمارة ونفس الكاشفية معناه توقف الكاشفية على الكاشفية. والكاشفية بعد لا تنقسم إلى جعل ومجعول لكي يقال يندفع الدور بأخذ بجعل الموقوف عليه غير الموقوف على ذلك الشيء. إذن فهذا الإشكال لا يندفع حتى بذلك الجواب. هذا التقريب المعروف للسببية الأشعرية والتي ذكرها المحقق الشيخ الأعضاء ووافقه عليه الآخرين، وهذا محال، هذا النحو من السببية يكون محالا بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التصويب وخلو الواقع عن الحكم وعدم وجود حكم مشترك بين العالم والجاهل، مضافا إلى ذلك في نفسه محال باعتبار ما فيه من محذور الدور. السيد الشهيد ذكر تقريبا آخر للسببية الأشعرية، قال ويمكن أن يكون الأشعري من أجل أن ندفع عن تقريبه محذور الدور الذي هو غير معقولين ومحال، أن يكون مقصود الأشعري من أن الحكم والمصلحة الواقعية إنما تكون على ما قامت عليه العلم في الإمارة، يمكن أن يقول بمقالة يندفع الدور، يبقى التصويب، يبقى إشكال التصويب وخلو الواقع التي مثلا التي لم تقم الإمارة عليها، خلوها من الحكم الواقعي، وذلك بأن نأخذ قيام الإمارة قيدا في فعلية الحكم الواقعي، بأن يكون الحكم الواقعي موجودا والمصلحة الواقعية ذاتا مثلا موجودة في كل في مورده الواقعي. وهذا الآن فعليتها وتماميتها وفعلية الحكم بالتبع لفعلية مصلحتها مصلحته تكون متوقفة على قيام الإمارة ووصول ذلك الحكم إلى المكلف ولو بالإمارة، حينئذ تكون الأحكام الواقعية فعلياتها منوطة بقيام الإمارة، لا أصل الاقتضاء والإنشاء وذات المصلحة أو الجعل مثلا فيها، فعلياتها تكون مشروطة ومنوطة بقيام الإمارة. فإذا قامت الإمارة عليها إذن أصبحت فعلية، وإذا لم تقم الإمارة عليها لا تكون فعلية، تبقى إنشائية، مجرد مصلحة غير تامة أو إنشاء غير فعلي، لأنه أخذ في موضوع هذا الإنشاء والجعل قيد الفعلية. وهذا حينئذ يوجب انتفاء المحذور الثبوتي وهو الدور، لأن الإمارة حينئذ تكشف عن ذلك الأمر الإنشائي، عن الإنشاء أو الجعل، تكشف عن الاقتضاء، عن المصلحة الاقتضائية التي لا تكشف عن الحكم الفعلي، وإنما تكشف عن ذلك الحكم الإنشائي. لكن في كل مورد لا تقوم الإمارة حينئذ لا يكون ذلك الحكم فعليا، يعني يلزم المحذور الأول وهو التصويب، وهو أنه في مورد لا تقوم الإمارة على إيصال حكم سوف يكون في هذه الموارد الفعل لا حكم في الواقع. أما الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي مشهور فعليته وفعلية مصلحته بوصوله ولم توصله الإمارة، وحينئذ لا يكون هناك هذا الحكم. ولو الحكم الظاهري، لأن المفروض لا يكون هناك حكم ظاهري، أو نفترض أن مقابل الحكم الظاهري على خلاف الواقع وكان مخطئا في إثبات الواقع، فيكون حينئذ محذور التصويب موجودا لكن محذور الاستحالة منفية. إلا أن الموجود في كلمات الشيخ وغيره أن الأشعري يدعي التصويب الأول، يدعي السببية بالنحو الأول، وهو أن في مورد الإمارة تكون المصلحة هي نفس الإمارة، لا أن الحكم الواقعي يكون فعليته وفعلية مصلحته منوطة بوصوله ووصولها من خلال الإمارة إلى المكلف. فظاهر كلمات الأشعري لعله لا يبعد أن يكون متجما مع التفسير الذي يذكره الشيخ الأعمل ويذكره المرزا لكلمات الأشعريين، وهو أن ما أدت إليه الإمارة يكون فيه الحكم الواقعي، أي أنهم ينفون عدم وجود الحكم الواقعي في مورد أي إمارة وأي ظن يؤدي إلى أي ظن ينتهي إليه المجتهد، كل ظن انتهى إليه المجتهد يجدون الحكم الواقعي فعليا في بحث الفاعل. وهذا لا ينتجب إلا مع ذاك التقدير، أن يكون المجعول هو ما أدت إليه الإمارة، والحكم المجعول شرعا والمصلحة الموجودة إنما هو في متابعة ما أدت إليه الإمارة، ولا توجد مصلحة أخرى وراء ذلك. النحو الثاني من السببية المعتزلية، وفسره حينئذ الشيخ الأعظم بهذا التفسير، بأن السببية المعتزلية عبارة عن أن يكون هناك مصلحة واقعية إلا أنها ثابتة بقطع النظر عن الإمارة وظن المجتهد ورأي المجتهد، إلا أن هذه المصلحة الواقعية بقيام الإمارة، لأن الإمارة أيضا فيها مصلحة واقعية، وهذه المصلحة الواقعية لقيام الإمارة غالبة على تلك المصلحة، فتكون في موارد قيام الإمارة الحكم الواقعي ما أدت إليه الإمارة، إما لأن الإمارة مصيبة للواقع فنفس الحكم الواقعي، أو لأن الإمارة مخطئة عن تلك المصلحة الواقعية لكن هي أوجدت بقيامها مصلحة أخرى أقوى وغالبة على مصلحة الواقع في هذا المورد، في مورد الإمارة يعني في المؤداة، فأصبح ما هو المصلحة الكاسرة والفعلية الغالبة والتامة إنما هي مصلحة الإمارة والحكم الظاهري، فتكون المصلحة الواقعية مجرد مصلحة ذات مصلحة مغلوبة منكسرة بالمصلحة الغالبة في موردها، فيكون حينئذ هنا أيضا تصويبون. مناقش المحظور الدور لا يرد، باعتبار أن هنا يوجد شيء واقعي يمكن أن تكشف عنه الإمارة، وهي نفس تلك المصلحة الواقعية ولو المنكسرة ولو المغلوبة غير التامة غير الفعلية، ولكن هذه المصلحة الواقعية إما أن تكون فعلية لو كانت الإمارة مصيبة، أو تكون مغلوبة ويوجد غالب عليها مطالب للحكم الظاهري فيما إذا كانت الإمارة مخطئة وغير مصيبة. فعلى كل حال في مورد الإمارة ومؤدى الإمارة يكون مأمورا به، يعني يكون عليه على ضده حكم من ملاك نفسي من سبب نفسي مصلحة نفسية غالبة، إما هي نفس المصلحة الواقعية أو هذه المصلحة الثانية التي غلبت المصلحة الواقعية. فلا يلزم محظور الدور، لكن يلزم محظور عدم الاشتراك، ومحظور أنه في مثل هذه الحالة سوف لا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل، يكون الحكم الواقعي للذي تقوم عنده الإمارة نفس مؤدى الإمارة، وللذي لم تقم عنده الإمارة مثلا الحكم الواقعي، أو وصل إلى علم بالحكم الواقعي، وهذا خلف ما قام عليه الدليل من ثبوت الأحكام الواقعية واشتراكها بين العالم والجاهل. هذا التفسير الذي ذكره المشهور للسببية المعتزلية. السيد الشهيد هكذا فسر السببية المعتزلية، بأن السببية فسره بتفسير آخر، أن السببية المعتزلية هي عبارة السببية المعتزلية عبارة عن أن المعتزلي هكذا يقول بأن المصلحة الواقعية مشروطة فعليتها بعدم العلم بخلافها. لو قام العلم بخلافه، العلم الوجداني أو العلم التعبدي، أو يراد به خصوص العلم التعبدي هنا، يعني عدم قيام الإمارة على خلافه، الحكم الواقعي والمصلحة الواقعية فعليتها مشروطة بعدم وصول خلافها بالإمارة إلى المكلف، فلو وصل خلافها بالإمارة إلى المكلف ارتفع الحكم الواقعي، لأنه أخذ في موضوع الواقعي وفي موضوع ملاكه هذا القيد أن لا يصل خلافه إلى المكلف. وبهذا اختلف هذا عن التفسير الثاني لكلام الأشعري للسببية الأشعرية، بأنه هناك أخذ وصول نفس الحكم، فلو لم يصل الحكم بالإمارة تكون الواقعة خالية عن الحكم، الحكم الواقعي لأن شرطه غير موجود، الحكم الظاهري لأنه لم يصل حكم ظاهري في ذلك المورد الذي لا يوجد حكم ظاهري. بينما على هذا التقريب يشترط في الخلو أن لا يصل خلافه، يشترط في فعلية الحكم الواقعي أن لا يصل خلافه، فلو وصل خلافه كان الحكم الواقعي مرتفعا، وحينئذ لا يكون الحكم الواقعي موجودا في مثل هذا المورد، فلا يكون مشتركا مثل هذا الإنسان الجاهل الذي وصل بالإمارة خلاف الحكم الواقعي إليه، لا يكون مشتركا مع العالم بذلك الحكم الواقعي. أما لو لم يصل الخلاف ولم يصل نفس الحكم الظاهري الحكم الواقعي كما في موارد عدم قيام الإمارة، لا على ثبوت الحكم ولا على عدم ثبوت الحكم، فسوف يكون حينئذ بناء على مسلك المعتزلي الحكم الواقعي فعليا فيه، فدائرة خلو الواقع عن الحكم الواقعي أو عدم الاشتراك دائرته على القول بالسببية الأشعرية أوسع من القول بالسببية المعتزلية. بناء على السببية المعتزلية الخلو عن الحكم الواقعي أو قول عدم الاشتراك في الحكم الواقعي يختص بخصوص ما إذا وصل خلاف ذلك الحكم الواقعي المكلف بالإمارة، بينما على التقريب المتقدم بتفسير الأشعري بنحو يكون كلامه معقولا لا أنه المستحيل ودور، يكون دائرة عدم الاشتراك كل ما لم يصل نفس الحكم الواقعي سواء وصل خلافه أو لم يصل خلافه، أما إذا لم تكن إمارة على كل حال. هذان سببيتان، سببية أشعرية أو سببية معتزلية، بالتفسيرين المذكورين في كل منهما. الشيخ العظم يقول الالتزام بأحد هذين هاتين السببيتين بإحدى هاتين السببيتين لا يمكن. فلا يمكن أن نقول أن الإمارة بقيامها يكون فيها مصلحة هي نفس المصلحة الواقعية ابتداء، أو أن يكون فيها مصلحة أخرى غالبة على المصلحة الواقعية وتكون كاسرة للمصلحة الواقعية، لأن كلا هذين التفسيرين أو كلا هاتين السببيتين ينتهيان إلى عدم الاشتراك في الحسب النتيجة. الفرق الواقعي سوف لا يكون مشتركا بين العالم والجاهل، وهذا تصويب أقل ما فيهما معا، ويشترك فيه السببيتان أنهما يؤديان إلى التصويب الذي لا أقل من الإجماع على بطلانه، والأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، حتى من قامت عنده إمارة على خلاف ذلك الواقعي، الحكم الواقعي ملاكان ومصلحتان بل وخطابان فعلي في حقه. والالتزام بهاتين السببيتين ينتج الالتزام بالتصويب الذي نحن لا نستطيع أن نقول به خلاف الإجماع، بل النوع الأول منه خلاف العقل أيضا ممتنع. من هنا قال توجد سببية بمعنى آخر سماه بالمصلحة السلوكية، قال بأننا نلتزم بأن المصلحة ليس في مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة باق على ما هو عليه من المصلحة الواقعية على تقدير المصادفة، وعدم المصلحة عدم ملاك اللزومي على تقدير عدم وجود الحكم الواقعي. لا يوجد تغير في ما هو مؤدى الإمارة عما كان عليه واقعا بقيام الإمارة، في نفس المؤدى لا يحدث تغير. نعم هناك مصلحة أخرى في سلوك الإمارة وفي تطبيق العمل على طبق الإمارة، أن المكلف يسلك الإمارة ولا يخالف الإمارة. في عنوان سلوك الإمارة توجد مصلحة، وهذه مصلحة قائمة في عنوان آخر غير ذلك العنوان الواقعي الذي هو مؤدى الإمارة. وهذه المصلحة السلوكية يفترض أنها مصلحة بمقدار تلك المصلحة الواقعية، إما من سنخها تكون من سنخ تلك المصلحة الواقعية فتكون مصلحة استيفائية، كأن المكلف حينما يسلك الإمارة ويكون الإمارة مخالفا للواقع، كما إذا قامت الإمارة مثلا على إباحة شيء أو على حرمة شيء وهو كان واقعا واجبا هذا الشيء، فالمكلف حينما يترك ذاك الشيء عملا بالإمارة وسلوكا للإمارة المصلحة التي كانت موجودة في الفعل سوف تفوت، لكن سوف يتدارك نفس سلوك الإمارة فيه أيضا مصلحة أخرى، يكون هناك تدارك لتلك المصلحة الفائتة بهذه المصلحة، إما لكونها من سنخها فتكون مصلحة استيفائية، أو تكون مصلحة من غير سنخها من سنخ آخر وملزمة لازمة أيضا كتلك المصلحة الواقعية، لكن حيث لم يكن يمكن الجمع بينهما يوجد تنافي بينهما في مقام التضاد، بينهما في مقام الإيجاد يكون حاله حال سائر موارد التضاد الذي يكون دائما الأمر بأحدهما على تقدير ترك الآخر. فهنا أيضا بحسب الحقيقة سوف المكلف صحيح سوف يفوت تفوته المصلحة الواقعية، لكن يحصل على مصلحة أخرى أيضا لزومية من غير سنخ تلك المصلحة بمقدار أهمية تلك المصلحة، فتكون تداركية لا استيفائية. وعلى كل حال في كلتا هاتين الحالتين يقول الشيخ قدس الروح المرزا أنه لا بأس بالأمر حينئذ بسلوك الإمارة، لأنه وإن كان فيه تفويت تلك المصلحة الواقعية لكن فيه جبر أيضا بمصلحة أخرى لزومية في سلوك الإمارة، هذه المصلحة الأخرى اللزومية التي تكون في سلوك الإمارة إما تكون من سنخ نفس تلك المصلحة فقد استوفيت المصلحة، فلا تفويت أصلا بحسب الحقيقة، لا موضوع للتفويت لأنها استوفيت بسلوك الإمارة، أو إذا كانت قد فاتت لأنها من غير سنخها المفروض هذه أهميتها أيضا كتلك المصلحة، وحيث لم يكن يمكن الجمع بينهما إذن فالمولى عادة في هذه الموارد إحدى المصلحتين فائتة وإحداهما يمكن تحصيلها. وعلى كل حال حينما يأمر بالواقع أو بالظاهر سوف تكون إحداهما متحققة والأخرى على كل حال لم يكن يمكن تحقيقها مع الأولى، لم يكن يمكن الجمع بينهما، فيكون حينئذ أيضا لا تفويت بالدقة، لأن المقدار الذي كان يمكن تحصيله من المصلحتين المتضادتين أحدهما لا كلاهما، وحيث أنهما بمستوى واحد من الأهمية، إذن فلا يلزم من ذلك تفويت لكي يكون قبيحا، إذ على كل حال إحدى المصلحتين يمكن استيفاؤها لا كلتاهما، إما الواقع أو السلوك، وهما بمرتبة واحدة من الأهمية، فلا يكون هناك تفويت قبيح. وبهذا يحاول أن يرفع موضوع المحذور الملاكي وهو التفويت القبيح، لأنه لا تفويت بحسب الحال، بل تحصيل إما لنفس تلك المصلحة أو لما يكون بمقدارها من الأهمية بنحو لم يكن يمكن الجمع بينهما، بحيث أحدهما على كل حال كان ممكن الاستيفاء، وهذا يحققه سلوك الإمارة والحكم الظاهري، إلا أن هذا بمقدار السلوك لا أكثر، بمقدار سلوك الإمارة وما يفوت نتيجة سلوك الإمارة من المصلحة الواقعية يكون هناك تدارك أو استيفاء، لأنه بحسب الحقيقة نحن ليس لدينا دليل خاص على أن الإمارة فيها مصلحة بمقدار الواقع، كان لنا دليل ابتداء على هذا المطلب نقول هذا يكفي حينئذ أننا سلكنا الإمارة، فلو انكشف الخلاف والوقت بعد باقٍ فضلا عما بعد الوقت لا نعيد، لأن الدليل دل على أن من عمل مثلا بالإمارة يكون قد تدارك المصلحة الواقعية. فصلينا الجمعة وانكشف بعد ذلك أن الواجب كان هو الظهر في يوم الجمعة في عصر الغيبة مثلا للجمعة، لا تجب إعادة الظهر حينئذ، إلا أنه لا دليل على هذا المطلب، هذا استفدناه من الجمع بين الأدلة، بين دليل الحكم الظاهري ودليل الحكم الواقعي بوجوب صلاة الظهر بعد انكشاف الخلاف. وحينئذ مقتضى الجمع بين الأدلة أن كلا الحكمين يكون معقولا، وبأي مقدار يكون الحكم الظاهري معقولا؟ الشبهة كانت تقول لا يمكن أن يكون الحكم الظاهري مفوتا للحكم الواقعي، لأن هذا قبيح بالمقدار الذي يلزم من العمل بالحكم الظاهري من تفويت الحكم الواقعي، يكون حينئذ نستكشف بالدليل الدلالة الاقتضائية العقلية نتيجة استحالة التفويت وقوم في التفويت أنه لا يكون تفويته، فبهذا المقدار الذي تقتضيه ضرورة قبح التفويت لا بد وأن نستكشف من دليل جعل الحكم الظاهري أن المقدار الذي فاتت من المصلحة الواقعية بسلوك الإمارة منجبرة بنفس السلوك. أي مقدار فات حينما يكون الإنسان في الوقت وينكشف الخلاف؟ المقدار الذي فاته مصلحة الفضيلة وأول الوقت، وأما أصل العمل لا يزال يمكنه أن يأتي به حينما ينكشف له الخلاف وهو في الوقت، إذن يمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر الواجبة بين حدي الزوال والغروب، وبعد هذا بين الحدين يمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، لا يؤدي سلوك الإمارة إلى فوات أصل مصلحة صلاة الظهر عن هذا الإنسان، لأن المحل بعد باق ويمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، وإنما غاية ما صنعه سلوك الإمارة لهذا الإنسان وحجية الإمارة في حقه أنها جعلت أنه يفوت عليه مصلحة فضيلة أول الوقت مثلا لصلاة الظهر، فالمقدار الذي في فضيلة أول الوقت من صلاة الظهر يتدارك سلوك الإمارة، لكن أصل مصلحة صلاة الظهر وملاك صلاة الظهر الذي بعد وقته باق وارتفع سلوك الإمارة بارتفاع حجية الإمارة وانكشاف الخلاف لا بد من انتظاره، فيكون الالتزام بالتدارك أو الاستيفاء بالانجبار بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، بمقدار ما يؤدي سلوك الإمارة إلى تفويت الملاكات الواقعية، لأنه لا دليل ابتداء على التدارك المطلق، وإنما الدليل لزوم قبح التفويت إذا لم يكن هناك تدارك، وهذا اللزوم لا يقتضي إلا استفادة التدارك بقدره، فإن هذا لا يقتضي التدارك المطلق، يقتضي التدارك بهذا المقدار، المقدار الذي فات ولا يمكن تحت تداركه من الواقع هذا يجبره سلوك الإمارة، والمقدار الذي فات إنما هو قضية الوقت فقط لا أكثر من ذلك ما دام الانكشاف في الوقت فيجب الإعادة. ومن هنا جمع المرزا قدس سره بين آثار فعلية الواقع في داخل الواقع وبين آثار وبين المصلحة في سلوك الإمارة أو المصلحة في مؤدى الإمارة، بحيث لا يكون هناك تفويت قبيح دفع محظور المحظور الملاكي بالتفويت القبيح، وفي نفس الوقت التزم بآثار اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم، فإن من آثار عدم التصويب وثبوت الحكم في حق الجاهل والعالم معا أنه هنا الحكم الواقعي موجود، فلا بد من إعادة العمل، إعادة عن الإتيان بذلك الشيء الذي لم يأتي به، وهو صلاة الظهر في مثال الجمعة مثلا، وعدم الإجزاء. فإن من آثار القول بعدم التصويب وبالتخطئة وبالحفاظ الأحكام الواقعية، أحد آثار هذا البحث إنما هو عدم الإجزاء بما أتى به من الحكم الظاهري حينما ينكشف الخلاف في داخل الواقع، فلا بد أن يأتي، يقول لا بد أن يأتي. فجمع بين الأمرين، التزم بعدم التصويب، قال هذا المسلك أولا ينتج لنا عدم القبح في التفويت، لأن التفويت لا تفويت لحسب الحقيقة، متدارك تلك المصلحة، وفي نفس الوقت الحكم الواقعي فعلي وآثار فعليته أيضا موجودة، وهي عدم الإجزاء ولزوم الإعادة إذا انكشف الخلاف في الواقع، وكذلك إذا انكشف الخلاف خارج الوقت لا بد من القضاء، لأنه بعد انكشاف الخلاف، إذا لم ينكشف الخلاف داخل الوقت، إلى أن خرج الوقت بعد ذلك انكشف له أن الواجب كان مثلا صلاة الظهر إلى الجمعة التي صلاها، يجب القضاء عليه، لأن غاية ما فات إنما هو مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الفعل وذات الفعل، بناء على أن مثلا القضاء مصلحته أيضا مصلحة ذات الفعل، والأداء مصلحته عبارة عن مصلحة الفعل مع الواقع، حينئذ يكون المقدار الفائت مصلحة أصل مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الفعل، فبلحاظ مصلحة الفعل الآن يمكنه أن يحصل على تلك المصلحة بالقضاء، فيجب عليه القضاء، لأن السلوك الذي جعله أدى إلى أن يكون بحسب الحقيقة هذا المكلف تفوته، اقتضى أن تفوت عليه تفوت عليه مصلحة الوقت لا مصلحة أصل الفعل، فأصل الفعل لا بد أن يأتي به. ومن هنا رتب القضاء والإعادة كلما انكشف الخلاف، إذا انكشف الخلاف في الوقت لا بد من الإعادة، انكشف الخلاف خارج الوقت لا بد من القضاء، فجمع بين آثار التخطئة وعدم التصويب وآثار وجود المصلحة في الإمارة وسلوك الإمارة، وبه دفع محذور تفويت الواقع القبيح، إذ لا تفويت بحسب الحقيقة وبالدقة. وهذا وافق عليه المرزا، قال أننا نستفي هذا لا بأس من استفادته، إذا استفحلت شبهة التفويت القبيح نقول دليل حجية الحكم الظاهري وحجية الظن يدل بالالتزام العقلي بالدلالة الاقتضائية العقلية أنه التفويت غير موجود، وأن الحكم الظاهري في سلوكه مصلحة استيفائية أو تداركية للمصلحة الواقعية الفائتة، لكن بمقدار الفوت لا بأكثر من مقدار الفوت، يعني بمقدار سلوك الإمارة لا بأكثر من سلوك الإمارة، وبذلك يندفع المحظور الملاكي ولا نقع في مشكلة التصويب، بل يجب الإعادة في داخل الوقت والقضاء خارج الوقت. هذا حاصل ما ذكره المحقق الشيخ الأعظم ووضحه المرزا وقبله، أن الالتزام بهذا المقدار من المصلحة والسببية في سلوك الإمارة وفي العمل بالإمارات لا يلزم منه محذورون، إذ لا يلزم منه محذور التصويب، بل تمام آثار اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم تمام تلك الآثار تكون مترتبة ومحفوظة في موارد الإمارات والأحكام الظاهرية أيضا، من الإعادة إذا انكشف الخلاف داخل الوقت، ومن القضاء إذا انكشف الخلاف بعد الوقت. هذا حاصل ما ذكره في الجواب الرابع. هذا الجواب أيضا فيه عدة ملاحظات، أولا أنه يدفع المحذور الملاكي بالتقريب الأول كما هو واضح، ولا يدفعه بالتقريب الثاني، والمرزا أساسا قلنا فيما سبق لا ينظر إلى التقريب الثاني المحذور الملاكي، بل ينظر إلى التقريب الأول فقط بحسب الحقيقة. وثانيا هذا النحو من الالتزام بالمصلحة في سلوك الإمارة بحسب الروح يرجع إلى التصويب، الالتزام بالتصويب بحسب الحقيقة، إذ لازمه أن يكون الحكم الظاهري لازمه أن يكون الحكم في مورد قيام الإمارة مثلا على وجوب الجمعة والواقع الواجب الواقعي هو الظهر، أن يكون الواجب الواقعي هو الجامع بينهما بنحو التخيير، سواء كانت المصلحة استيفائية يعني كانت مصلحة الجمعة من سنخ مصلحة الظهر، أو كانت المصلحة تداركية من سنخ أخرى من سنخ آخر لا يمكن الجمع بينها وبين المصلحة الموجودة في الواقع. على كلا التقديرين سوف يكون الواجب هو الجامع بينهما بعد أن كانت تلك المصلحة تتحقق بأحدهما، إما لأنها مصلحة واقع واحدة تتحقق من سنخ واحد تتحقق بأحدهما، أو مصلحتان لكن لا يمكن تحقيقهما معا، أحدهما يمكن تحقيقه، فيكون الواجب الواقعي تخييريا بحسب اللب وعالم الروح، لا يكون واجبا تعيينيا، فيكون هذا بحسب الحقيقة تصويبا. يعني هذا معنى أن الحكم الواقعي ليس مشتركا بين الجاهل والعالم، وإنما معناه أن الحكم الواقعي تغير، وأن الحكم الواقعي من أول الأمر ليس وجوب الجمعة تعيينا، وجوب الظهر تعيينا، بل الحكم الواقعي هو الجامع بينهما. لأن المصلحة إما مصلحة واحدة تتحقق بكل منهما، أو مصلحتان متغايرتان لكنهما متضادتان في مقام الحصول والتحقق، فيكون أحدهما ممكن في موارد المصلحتين اللزوميتين المتنافيتين أيضا لا يمكن الأمر إلا بأحدهما، المتضادتين لا يؤمر إلا بأحدهما، فيكون التكليف تخييريا، وإن كانت المصلحتان معا تعينيتان ولزوميتان حيث لا يمكن تحقيقهما معا فيكون التكليف تخييريا لا محالة. إذن فيكون الواجب تخييريا بحسب الحقيقة، وهذا تصويب، هذا معناه أنه بقيام الإمارة وبسلوك الإمارة سوف يكون الحكم الواقعي هو الجامع بين الفعلين، ما جاء به المكلف أو ذاك الحكم الواقعي. نعم يمكن أن يقال، وهذا يكون أوضح أيضا فيما لو فرض أن الإمارة أصلا لم تكن لزومية، في هذا المثال الإمارة قامت على وجوب الجمعة والواقع وجوب الظهر، كلاهما حكم لزومي. لو فرض أن الإمارة قام على عدم وجوب شيء وكان واقعا واجبا لا على وجوب شيء آخر مكانه، من قبيل ما إذا قامت الإمارة على عدم وجوب الصلاة عند رؤية الهلال وكان واقعا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، هنا ماذا يقال؟ يقال بأنه هناك مصلحة في سلوك الإمارة توجب استيفاء مصلحة الصلاة عند رؤية الهلال، هذا معنى أنه في هذه الحالة لا تكون مصلحة الصلاة عند رؤية الهلال مصلحة لزومية، لأن هذه المصلحة أصبحت معارضة مع مصلحة في الترخيص، هذا معنى هناك مصلحة في عدم الوجوب الذي هو معنى سلوك الإمارة وفي الترخيص، ومصلحة الترخيص إذا زاحمت مع مصلحة الإلزام في فعل وكسرته نتيجة لا يكون هناك حكم حق أصلا لا تعييني ولا تخييري، فمعناه أنه في موارد قيام الإمارات إذا فرض وجود مصلحة ولو في سلوك الإمارة هذه المصلحة تكون متداركة للمصلحة الواقعية، يكون حينئذ الحكم الواقعي إذا كانت تلك المصلحة الظاهرية لزومية كالمصلحة الواقعية الحكم الواقعي تخيير، إذا كانت تلك المصلحة إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا محضا ليس أمرا بشيئين أو نهيا عن شيئين يلزم أن يكون الحكم الواقعي أصلا ليس وجوبا لا تعيينيا ولا تخييريا بل إباحة بحسب الحقيقة، لأن مصلحتهم كسبت المصلحة الموجودة في الترخيص مورد ذلك الحكم في سلوك الحكم الظاهري الترخيصي، إذن فيلزم بحسب الحقيقة أن يكون الحكم الظاهري في مورد قيام الإمارة ليس حكما تعيينيا، إما حكم تخييري أو ليس حكما بحسب الحقيقة. ولو في المورد الذي لا ينكشف الخلاف، هذا الإشكال قد يجيب عليه المرزاء أو المحقق والشيخ الأعظم بأنه في مورد انكشاف الخلاف المصلحة التي افترضناها بمقدار فوات الفضيلة لا أكثر من فوات الفضيلة، فالمصلحة اللزومية في أصل الفعل باقية على تعينيتها وعلى لزوم الأمر بها، ونقول في المورد الذي لا ينكشف الخلاف حينما لا ينكشف الخلاف إلى الأخير يلزم أن يكون الحكم الواقعي هناك حسب الحقيقة إما تخييريا أو لا حكم واقعي أصلا إباحة واقعية فيما إذا لم ينكشف الخلاف، وهذا ما لا يلتزم به المرزا، فإن المرزا والشيخ يقبلان أن الأحكام الواقعية مشتركة في حق الجاهل إلى أن يموت أو الجاهل إلى أن ينتهي الوقت، وليس للفعل قضاء يقبل لابد أن يقبل أن هناك أيضا الحكم الواقعي يكون فعليا، بينما على هذا الأساس لا يمكن أن يكون الحكم الواقعي التعييني فعليا، بل إما لابد من حكم واقعي تخييري إذا كان الحكم الظاهري إلزاما أيضا، أو يكون الحكم الواقعي الإباحة بحسب الحقيقة إذا كان الحكم الظاهري تخصيصيا. إذن فما ذكر من أنه من بمقدار السلوك يكون تدارك أيضا لا ينفع في الإشكال التصويب في حالة عدم انكشاف الخلاف في داخل الوقت، بل انكشاف الخلاف بعد فوات الوقت وعدم إمكان تدارك شيء من المصلحة أصلا، فإنه في مثل ذلك لا بد من الالتزام بأن التكليف الواقعي المجعول إما هو التخيير الجامع بينهما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا كالأمر بالجمعة مع وجوب الظهر واقعا، أو أن لا يكون تكليفا وإلزاما واقعا إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا صرفا كما إذا قام في الإمارة على عدم وجوب الصلاة عند الوجود الله. نعم هنا يمكن كلام آخر ذكره المرزا ولعله الشيخ أيضا من بعض تعبيراته يستفاد هذا الكلام، أن وجود المصلحة في السلوك فرع أن يكون هناك حكم واقعي تعييني لكي تكون الإمارة إمارة على ذلك الحكم الواقعي. أن نفترض أن هذه المصلحة التي افترضناها في السلوك والتي بها يتدارك مصلحة الواقع شرطها أن تكون الإمارة إمارة على مؤداها بحسب الحقيقة، فأن يكون المؤدى ثابتا في عالم الواقع، يعني يكون مؤدى الإمارة الوجوب التعييني للضوء والحكم الواقعي أيضا التي يتدارك مصلحتها لا بد أن يكون وجوبا تعينيا للجمعة، فلا بد في أن يكون للحكم الظاهري المخالف للواقع غير المصادف للواقع مصلحة في سلوكها أن يكون الحكم الواقعي محفوظا بحده التعييني، إذ لو كان الحكم الواقعي الذي يجعله المولى هو التخيير أو الجامع فالإمارة لم تكن مخالفة للواقع بل كانت مصيبة للواقع بحسب. من أجل أن تكون الإمارة غير يعني يكون سببية بحسب الحقيقة، من أجل أن تكون الإمارة مخالفة للواقع فيكون في سلوكها مصلحة لا بد أن يكون الواقع باقيا على تعيينيته وعلى لزوميته في مورد الإمارة الترخيصية، وإلا لو كان الحكم الواقعي مرتفعا إذن الإمارة لم تكن بحسب الحقيقة مخالفة للواقع، كانت الإمارة مطابقة للواقع هو خلف. فإن المصلحة السلوكية مصلحة سلوكية في الإمارة المخالفة بقيد المخالفة بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، بنحو شرائط التحقق لا شرائط الاتصال، فالمصلحة في هذا في سلوك الإمارة مشروطة، تحقق المصلحة مشروط بأن يكون بحسب الحقيقة الإمارة مخالفة للواقع، ومخالفتها للواقع فرع أن يكون الواقع تعينيا لا تخييريا، وإلا أصبحت المصلحة مطابقة أصبحت الإمارة مطابقة للواقع، لأن الإمارة تدل على وجوب الجمعة والجمعة أيضا واجبة واقعا ولو بالوجوب التخييري، فليست هناك مخالفة وليست هناك عدم إصابة للواقع. فمن أجل تحقق وتحقيق هذه المصلحة السلوكية المولى يجعل الحكم الواقعي تعينيا لكي تكون الإمارة إمارة مخالفة للواقع لكي يكون في سلوكها مصلحة متداركة، إلا أن هذا بحسب الحقيقة معناه أن المولى حينما يجعل الحكم الواقعي يقصد بذلك إنشاؤه فقط، وإلا روح الحكم الذي هو تحقيق المصلحة الغرض الذي يريده المولى ذاك الغرض الذي هو روح الحكم تخييري بحسب الفاعل، هذا معناه أنه ينشئ الواقع تعيينا لمصلحة في نفس هذا الإنشاء، وهو هذه المصلحة أن يحفظ للإمارة مخالفتها للواقع وبالتالي المصلحة السلوكية فيها التي تكون جابرة لمصلحة الواقع، ومثل هذا الإنشاء لقلقة إنشاء بحسب الحقيقة، ليس هذا هو موضوع حكم العاقل المنجزية والإطاعة، وليس هذا هو حقيقة الحكم، حقيقة الحكم واقع ما يريده المولى من المصلحة الفعلية التامة غير المنكسرة الموجودة في الجامع بحسب الحقيقة، هذا مجرد إنشاء، والإنشاء أيضا هنا أصبح لمصلحة في نفس الإنشاء لا لمصلحة في متعلقه لدفع المكلف إلى متعلقه، وهو غير معقول ثبوتا وغير أيضا داخل في موضوع حكم العقل بالإطاعة والحب وخلافه ما هو مفاد أدلة الأحكام، فإن مفاد أدلة الأحكام الواقعية إنما هو الأحكام التي تدخل في موضوع الإنشاءات التي لها مبادئ حقيقية، لا الإنشاءات التي هي مجرد الأخلاق في إنشاء مثل هذه المصائر. فهذا بحسب الحقيقة روحا يؤدي إلى